أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: شروط من تقبل روايته. وفيه مبحثان. الأول: شروط الراوي حال الأداء، وهي ستة. الثاني: شروط الراوي حال التحمل، وهي ثلاثة كما سيأتي. ذكرنا في مقدمة علم الدراية أن تمييز المقبول من الأخبار عن المردود منها يقع في غاية هذا العلم، أي أن علم الدراية يتكفل ببيان الضابطة الكلية، أي بيان الكبرى. من هنا تكفل علم الدراية لتبيين الضابطة الكلية لمعرفة من تقبل روايته ومن ترد، ويأتي علم الرجال ليستفيد من هذه الضابطة ليطبقها على مواردها، على مواردها. يعني وظيفة علم الرجال تنقيح الصغرى، صغرى الكبرى التي قررها علم الدراية. فعلم الدراية يزودنا بالكبرى، وعلم الرجال يزودنا بالصغرى. فيقول علم الرجال: فلان قد تحققت فيه الضابطة وفلان لم تتحقق فيه. وقد عقدنا هذا الفصل لبيان شروط من تقبل روايته في خبر الواحد التي بها تتحقق تلك الضابطة. وقبل بيان هذه الشروط نلفت النظر إلى أمرين. الأول: إن الشروط الآتية مبنية على قول المشهور من حجية خبر الواحد من الأدلة الخاصة، يعني هناك أدلة خاصة على حجية خبر الواحد، وهي الآيات كآية النبأ والروايات المتواترة، والدليل الثالث هو أهم دليل: السيرة العقلائية. الحاشية الأولى يقول رقم واحد: لا يخفى أنه وقع الخلاف في حجية خبر الواحد على أقوال. الأول: أنه لا يقبل مطلقا، وإليه ذهب السيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما، نسب إليهما القول بحجية خصوص الأخبار القطعية، وأما الأخبار الظنية فليست حجة، وبالتالي خبر الواحد ظني، فمطلق خبر الواحد ليس بحجة. الحجة هو خصوص الخبر القطعي. وما هو الخبر القطعي؟ خبر المتواتر أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية. هذا القول الأول: حجية خصوص الأخبار القطعية نسب إلى الشريف المرتضى وابن إدريس. الثاني: إنه يقبل خبر الواحد من باب حجية مطلق الظن، وهذا مبنى الميرزا القمي صاحب القوانين. يقول: إذن سد باب العلم والعلمي تكون النتيجة حجية مطلق الظن، فيقبل بخبر الثقة من باب أنه ظن ومطلق الظن حجة، ولا قائل بهذا القول من علمائنا. الثالث: إنه خبر الواحد يقبل من باب حجية الإطمئنان، وهذا هو مسلك مشهور القدماء، حجية الخبر الموثوق، يعني حجية الوثوق والإطمئنان. يعني حجية خبر الواحد إن أورث الإطمئنان والوثوق فهو حجة، إن لم يورث فلا يكون حجة. متى يورث؟ مثلا لو عمل به الأصحاب يورث. متى ما يورث؟ لو خبر ثقة وأعرض عنه الأصحاب لا يحصل وثوق واطمئنان بصحته. القول الرابع: إنه يقبل على أساس الأدلة الخاصة الدالة على حجيته، حجية خبر الواحد. هذا مبنى المتأخرين، السيد الخوئي رحمه الله أنه خبر الواحد الثقة حجة لأدلة من الآيات آية النبأ وغيرها والروايات والسيرة العقلائية وهي العمدة. شنو؟
الرأي الثالث وهو رأي القدماء.
لا، الاطمئنان الشخصي وليس النوعي. إذا أطلقت مفردة الاطمئنان فالأصل فيها يراد الاطمئنان الشخصي للاطمئنان النوعي. أفادت دراسة الرسائل، بارك الله فيك شيخنا. تقول أستاذ يعرف حتى اللي يسأل من وين أخذ السؤال، هذا من دراسة الرسائل، ما تأخذه من الكفاية، تأخذه من الرسائل. لذلك دائما نقول للطلبة ادرسوا رسائل. الثاني، إن الكلام في شروط من تقبل روايته يقع في جهتين. الأولى في شروطه عند أداء الحديث، أي تبليغه وروايته. الثانية في شروطه عند تحمل الحديث، أي حمله وتلقيه من الراوي الآخر. لذا نعقد الكلام في هاتين الجهتين. حاشية الأولى صفحة 114. أنا أقرأ لسهولته المطلب اللي يحتاج عمق ندخل فيه، وإلا ما في داعي أضيع أوقاتكم الشريفة والمنيفة. عبر علماء الدراية عن حمل الحديث بالتحمل، لأن التحمل لغة حمل في مشقة، فناسب التعبير به عن حمل الحديث الذي فيه نوع من المشقة لما فيه من الاحتياط له من أن يدخله شيء ليس من، يعني هناك، لأنه اللي ينقل الحديث يحتاج إلى مشقة، يعصر ذهنه بحيث يأتي بنص الكلام لا يضيف إليه حرف أو كلمة من عنده. الجهة الأولى شروط من تقبل روايته حال الأداء، يعني لما ينقل الرواية. أحيانا الشروط عند تقبل الرواية وتحملها، كلامنا الآن عند نقلها. أول شيء الإسلام، لو واحد يهودي بونيان ما تقبل كلامه، بونيان يعني شنو؟ يعني بو يعني هندوسي يعبد بقوان. بقوان اتشا آدمي منتهي، سيدا منتهي بيا. والله شفتهم في الهند شلون يخضعون إليه، قلت الحمد لله الله كرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الأول الإسلام فالمشهور اعتباره، بل نقل الشهيد الثاني اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية على اشتراطه، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا. الإطلاق يبين وجه الإطلاق، يعني كافر أصلي أو مسلم بحكم الكافر، سواء كان الكافر من غير أهل القبلة كالبوذيين الذين يعبدون بوذا، وأنا موجودين في الصين والتبت، يعني مراد الوثنيين سواء كانوا بوذيين أو هندوس، واليهود والمسيح، أو من أهل القبلة يعني مسلمين كالخوارج والغلاة عند من يكفرهم. الغلاة إذا يألهون شخص، يألهون الإمام علي مثلا، هؤلاء كفار كفروا بالله. خوارج أيضا. والظاهر أن المتفق على رد روايته هو الكافر من القسم الأول من غير أهل القبلة، أما القسم الثاني وهو الكافر من أهل القبلة فقد وقع اختلاف في رد روايته، فحكي عن بعض العامة قبول روايته إن كان مذهبه تحريم الكذب وعدم القبول إن لم يكن مذهبه ذلك. لم يكن مذهبه تحريم الكذب، إذا الكذب عنده جائز سيكذب في نقل الرواية. وقد استدلوا على شرط الإسلام في الراوي بعدة أدلة، منها إنه يجب التثبت عند خبر الفاسق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا وجب التبين عند خبر الفاسق فمن باب أولى يجب التبين عند إخبار الكافر، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريقة أولى. يعني إذا خبر الفاسق ليس بمعتبر فمن باب أولى خبر الكافر أو لكون الفاسق يشمل الكافر. هذا تمام الكلام في الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، والمراد خصوص المجنون المطبق يعني الذي في جميع أدواره وفي جميع الفترات الزمانية هو مجنون، أما الأدوار في دور يفيق وفي دور يجون موجود. هذا استجن على أن مرة واحد في الحج نسح حبوبه مع اللحصة، عمل انقلاب في الحملة، قال أنا رئيس الحملة، هرب رئيس الحملة راح إلى البعثة، البعثة بحرينية، قال أنا ما أطلع إلا يجيني الملك فهد بهاف. أي والله. بعدين خدره، ذكي جدا ذكي، يدير أكبر الشركات، لكن نسى حبوبه، حبوب مال الأحصى، يقول أنا لا بروح يختي نعمل ميتنج، نعمل اجتماع، ذكي جدا. يقولون بين الجنون والذكاء شعرة. فهذا خدروا يعني، صعدوا الطائرة مخدر رجعوا البحرين. المهم والمراد خصوص المجنون المطبق، أما المجنون الأدواري فلا مانع من قبول روايته حال الإفاقة. خدروه ضخم، هذا مسؤول الحملة راح شافه مخدر، هم يخافون منه، ضخم ضخم، يقول أنا شفت المقاول بضربه بوكس زين. فهذا مسؤول الحملة زين راح يودعه، ابتسم وهو مخدر، يقول رفع ايدي وعطاني ستار، عطاني كف على وجهي رافدي، قال بقى هذا هو مخدر، ختامها مسك، ختامها بركة. المهم ثالث البلوغ، فلا يعتبر خبر الصبي غير المميز بلا ريب فيه ولا خلاف. صبي غير مميز، ما يميز الصحيح من الخطا، ما يميز ان هذا عوره او غير عوره، وذلك لعدم الوثوق بخبره. بعد هو ما يميز وما يشخص، لا يحصل وثوق واطمئنان بخبر الصبي غير المميز. اما المميز، الصبي المميز يعني غير البالغ لكن يميز، هذا صحيح غير صحيح، هذا عيب هذا جيد، ينبغي. ففي قبول خبره قولان، الاول عدم القبول وهو المشهور يعني اشتراط البلوغ، حتى لو ميز لا يؤخذ بقوله. ولذلك علي بن الحسن بن فضال يقول انا سمعت من ابي عمر 18 سنة لكن ما كنت اميز، ما كنت تفهم الروايات، ما استحل، وهو بالغ ما استحل ارويها عنه. جيد، الاول عدم القبول وهو المشهور، وقد استدلوا له بادله منها حديث رفع القلم عنه حتى يحتلم، الروايه المعروفه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم، يعني الله ما ياخذه ما يحاسبه، فإنه رفع القلم عن الصبي موجب لعدم المؤاخذة، يعني الله ما يأخذه ولا يحاسبه ولا يعاقبه، عدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، يعني يعرف أنه إذا كذب الله ما بيعاقبه ولا بيأخذه، فلربما يكذب. الثاني قبول خبره، وقد استدلوا له بأدلة ضعيفة في الحاشية، يقول من قبيل إنه يجوز الاقتداء به، فيجوز قبول روايته، ورد ببطلان القياس أولا، من قال هذا حكم هذا حكم آخر، هذا أولا. وثانيا وبمنع جواز الاقتداء به ثانيا، من قال يجوز الاقتداء به. وثالثا وبوجود الفارق عند العامة ثالثا، لأنهم يجيزون الاقتداء بالفاسق ولا يقبلون خبره، العامة يجوزون الصلاة خلف الفاسق ولا يقبلون خبره. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. إلى هنا أخذنا ثلاثة شروط، الإسلام والعقل والبلوغ. الشرط الرابع الإيمان، أي كون الراوي إماميا 12 تنوين ساقطة، وقد اعتبر هذا الشرط جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان وهم المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرائع وابن أخته العلامة الحلي صاحب التبصرة. لماذا؟ لأنهم يرون خبر العدل الإمامي لا يرون خبر الثقة، يرون خبر العدل، فلا بد أن يكون عادلا. ونسب هذا المبنى إلى الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، وأيضا نسب إلى الشهيد الثاني، ونسب أيضا إلى السيد محمد صاحب المدارك صفت الشهيد الثاني ابن بنته. ذاك يذكرهم منهم الفاضلان والشهيدان وصاحب المدارك وصاحب المعالم، بل نسبه الأخير صاحب المعالم إلى المشهور. المشهور يرون خبر العدل بنظر صاحب المعالم، طبعا المشهور الآن يرون حجية خبر الثقة. وقد استدل له بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، من الذي يقابل الفاسق؟ العادل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن لم يجئكم الفاسق بأن جاءكم العادل فلا تتبينوا، لا تتبين. لماذا؟ لحجية قوله وإخباره، باعتبار أن لا فسق أعظم من عدم الإيمان. وفي مقابل هذا حجية خبر العادل ذهب جمع من أصحابنا إلى قبول خبر الموثقين من غير الاثني عشريين كما يقول الميرزا القمي صاحب القوانين، وهذا هو المشهور. وقد استدلوا بعدة أدلة منها أن غير المؤمن إذا كان ثقة في مذهبه متحرزا عن الكذب يحصل الإطمئنان من خبره وجدانا، فيجب قبول خبره وذلك لبناء العقلاء. إذن الدليل هو بناء العقلاء. سؤال: ما الفرق بين السيرة العقلائية وبين بناء العقلاء؟ الجواب: أحدهما علة والآخر معلول. إذن ارتكاز عقلائي وفق لهذا الارتكاز تحصل السيرة، يعني أنا مرتكز في ذهني، يعني عندي بناء في ذهني على وفقه أعمل. والله أنا أعتقد أن هذا مؤمن مرجع وهذا فاسق، هذا أتجنبه وهذا أقتدي به، الاقتداء صار سلوك، فالسيرة عبارة عن سلوك، وأما البناء والارتكاز فهو عبارة عن المرتكز الذهني الذي يؤدي إلى السلوك. فالارتكاز والبناء سبب، والسيرة والسلوك مسبب. خامس العدالة، التفصيل في علم الأصول. خامس العدالة، معنى العدالة ذهب المشهور من المتأخرين إلى أنها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر. جيد، اختلفوا في تعريف العدالة، هل العدالة هي الملكة أو العدالة هي العمل؟ اختلفوا، بعضهم قال المراد بالعدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة، نفس الاستقامة. بعضهم قال لا، ليس العدالة هو الاستقامة، وإنما الملكة التي تبعث على الاستقامة. فرق، الملكة تحتاج إلى تكرار وترويض للنفس حتى تحصل، أما الاستقامة لا. الآن كذب فسق، قال أستغفر الله، رجعت العدالة. بعد عندنا منافيات المروة، منافيات المروة مثل معمم يمشي في الطريق ويأكل البوظة الآيس كريم مثلا، أو شخص محترم زعيم عشيرة أو قبيلة يلبس لباس مهرج ويترقص، هذا منافيات مروءة، هذا يخل بالعدالة. وما ارتكب حرام، ولو واحد سوقي لبس صار مهرج ويدخل فلوس يقولون الناس هذا شاطر دخل فلوس، لكن الرجل المحترم عالم دين أو شيخ عشيرة ولابس لباس مهرج ويترقص، هذا مناف للمروءة. سابقا كانوا يقولون هكذا في المسالك الأفهام للشهيد الثاني، لو لبس العالم لباس الجندي، لأن كانوا الجنود ظلمه وقتله، فإذا لبس العالم هذا لباس الدين والورع والتقوى ولبس لباس الجندي هذا ينافي المروة. الآن بالعكس إذا معمم لبس لباس عسكري وعمامة هذا من الحشد الشعبي هذا من المجاهدين. اختلف تشخيص الموضوع. يقول والعدالة ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر. ما بناء على تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة، يعني مجرد فعل الصغيرة لا يضر بالعدالة، الإصرار على الصغيرة كل مرة يكذب ويقول كذبة بيضة لأن بعد ما يزيل البياض من وجهه يسود وجهه. ومنافيات المروة، ومنهم من قال إنها عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات. عن فعل يعني الاستقامة، هذا فعل الواجبات والمحرمات وترك المحرمات يعني الاستقامة في جادة الشريعة. اشتراط العدالة، ذهب المشهور إلى اشتراط العدالة في قبول الرواية، واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. سؤال، هل المراد الفاسق الواقعي أو من نعلم أنه فاسق؟ يفرق الاستدلال. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم من هو فاسق في الواقع يجب أن تتبينوا، يعني لو هو في الظاهر عادل وفي الواقع فاسق يجب أن تتبين. وأما إذا انقل لا لا لا، إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق تبينوا. قال واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، باعتبار أن الفاسق هو من ثبت له الفسق لا من علم أنه فاسق. ما قال أن المراد بالفاسق من علم، بعبارة أخرى الموضوع بسيط أو مركب. هل الموضوع الفاسق أو الموضوع معلوم الفسقية مقطوع الفسقية؟ يعني الموضوع مؤلف من جزئين، الجزء الأول مقطوع ومعلوم والجزء الثاني الفسقية، أو لا الموضوع هو الفاسق؟ يبقى كيف تكتشف أن الفاسق؟ العلم طريق، إخبار الثقة طريق، البينة طريق. يلا بحسب ظهوركم العرفي، إن جاءكم فاسق بنبأين، هل إن جاءكم من تعلمون فسقه أو إن جاءكم الفاسق؟ سواء علمتم بفسقه أو قامت البينة أو قام إخبار الثقة على فسقه فتبينوا. بارك الله فيك، طيب الله أنفاسه. واضح أن الموضوع بسيط، كلش بسيط. الفاسق العلم يؤخذ بنحو الطريقية لمعرفة الفسق لا بنحو الموضوعية. صار واضح؟ يلا يطولنا فيه لأنه نكتة علمية. يلا اقرأ. قال واستدلوا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، باعتبار أن الفاسق هو من ثبت له الفسق. خب ثبت بماذا؟ إما بالعلم أو بالبينة أو بخبر الثقة، يعني الموضوع واحد وهو الفاسق لا من علم أنه فاسق. يعني الموضوع ليس مؤلف من جزئين، مركب من جزئين، معلوم الفسقية. فإذا وجب التثبت عند خبر الفاسق واقعا فيتوقف القبول على العلم بانتفاء الفسق، وهو يقتضي اشتراط العدالة. يعني لابد أن تعلم أنه ليس بفاسق، لأنه ماذا؟ الفاسق ما تقبل كلامه، تقبل كلام غير الفاسق، تقبل كلام غير الفاسق، يعني لابد أن تعلم أنه غير فاسق، يعني لابد أن تعلم أنه عادل. صار واضح إن شاء الله. وفي مقابل المشهور، هذا كلام المشهور هو خلاصة عقدها سهل المطلب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا ماذا؟ المنطوق المفهوم. إن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا، يعني لحجية خبر غير الفاسق. من هو غير الفاسق؟ هو الذي تعلم أنه ليس بفاسق، والذي تعلم أنه ليس بفاسق هو العادل. هذا خلاصة الكلام. وفي مقابل المشهور اكتفى الشيخ الطوسي رحمه الله بكون الراوي ثقة متحرزا من الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، والفسق بأفعال الجوارح إنما يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره. يريد أن يقول يجب أن نفرق بين شيئين، بين كتاب القضاء والشهادات، وبين خبر الثقة في الأحكام. في باب القضاء والشهادات أخذ عنوان البينة، والبينة متقومة بالعدالة، واضح ولا؟ في باب القضاء والشهادات مثلا على الزاني يشهد 4، على السارق يشهد 2، وهما البينة. البينة أخذ في مفهوم البينة العدالة. خوب، في غير كتاب القضاء والشهادات، يعني غير المرافعات، هذا المرافعة، هل يعتبر خبر الثقة مطلقا أو يعتبر البينة؟ هفتونا مأجورين، شو تقولوا؟ هذا بحث أصولي حلو، أخاف أن أطول فيه بعد. تفتي يا غاتي عين قلب. المشهور هو التفرقة بين الأحكام والموضوعات، فذهب المشهور إلى حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، ففي الموضوعات لا بد من البينة، واستدلوا بروايات الجبن المتنجس المروية عن مصدق ابن صدقة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، حتى تستبين يعني العلم، أو تقوم به البينة يعني البينة العادلة. ولكن الكثير من أعلام العصر يقولون خبر الثقة حجة مطلقا في الأحكام والموضوعات، نعان. وين تعرف رأيهم؟ في الطهارة. وبعد في أول الرسالة العملية كتاب الاجتهاد والتقليل يقولون يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأمور: واحد، الشيع، وبعضهم ما يقبل الشيع في الوسط العلمي. 2، البينة، شهادة البينة العادلة. بعدين يضرب يقول بل يكفي خبر العدل الواحد، بل يكفي خبر مطلق الثقة. سؤال: المرجعية، الأعلمية، الاجتهاد حكم ولا موضوع؟ فلان مجتهد، فلان فقيه، فلان أعلم، هذا موضوع ولا حكم؟ فإذا قال المرجع بل يكفي خبر الواحد الثقة، تعرف إن مبناه حجية خبر الواحد في الموضوعات، يعني تعرف إن رأي السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد الإمام الخميني، السيد القائد الخامنئي، السيد الشهيد الصاد، والكثير من أعلام العصر مبناهم حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام معا. وهذا بحث مطول، حجية خبر الواحد فيه الموضوع. احنا بشهر رمضان كامل اخذنا بس بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات لأستاذنا الشيخ حسان سويدان حفظه الله. ظاهر الأشرطة ما موجودة إلا عندي بعد، حتى يمكن الشيخ ما عنده. زين، وين وصلنا غاتي عين قلوب؟ ويظهر من جمع من المتأخرين الاكتفاء بكون الراوي مجهول الفسق. التفتوا في مبنى ثاني التفتوا إليه وهو أصالة العدالة. يعني كل شيعي إمامي لم يرد فيه قدح أو مدح فهو عادل. الأصل فيه أنه عادل، يعني ما نشترط أن يشهدون بعدالتين، المهم ما يثبت فيه طعن. فكل إماميين لم يثبت طعنه فهو عدلون. السيد الخوي ينسب إلى العلامة الحلي القول بأصالة العدالة، ساعة يشكك في بعض توثيقات القدماء والمتأخرين يقول لعلها مبنية على أصالة العدالة. نحن ناقشنا قلنا من قال أنهم يبنون على أصالة العدالة؟ هذا أول الكلام.
بعض العباء طلعت للشيخ الصدوق ينقل عن عبد الرحمن بن قبة،
نعم،
ذكر شيء من
يعني يرحمكم الله،
يظهر منها أنه يشير إلى أن القدماء كانوا يعملون بأصالة العدالة، فلعلهم من السيد القوي وقعت تحت نظر هاي الأيوان.
هناك شواهد يفهم منها ذلك وهناك شواهد لا يفهم منها من ذلك. المهم هذا بحث طويل. السيد الخوي يستدل بما ذكره العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، في يقول لم يثبت لي وثاقته ولا والأقوى قبول روايته. يقول السيد الخوي لماذا قبل روايته؟ لأن الشيعة لم يثبت فيه طعن. الشيخ الإيرواني في كتاب الدروس التمهيدية في القواعد الرجالية يذكر موارد مقابلة لم يثبت الجرح والقدح في حق شيعي إمامي، والعلامة الحلي يقول الأقوى التوقف أو الأقوى عدم قبول روايته. المهم هذا بحث آخر، حين بحث رجالي وأسولي. ويظهر من جمع من المتأخرين الاكتفاء بكون الراوي مجهول الفسق، يعني المهم ما ثبت طعنه، ما ثبت فسقه، خلاص هذا عادل. فلا يجب معرفة كونه متحرزا من الكذب بدليل أن الآية أوجبت التحرز في خبر الفاسق. يعني إذا ثبت فسقه يجب. هذا الرأي ذكرنا حين بهذه الوحدة ادعت النبوة، قالت عندي دليل من القرآن. شلون؟ قال أنا عندي من الروايات إلا أنه لا نبي بعدي، ما قال إلا أنه لا نبيتا بعدي. خب نبي جنس يشمل الرجل والمرأة بالحاضر الغالب. هنا أيضا الآية قالت إن جاءكم فاسق، يعني من ثبت أنه فاسق تبينوا، أما إذا ما ثبت ما يحتاج تبينوا. فلا يجب معرفة كونه متحرزا من الكذب بدليل أن الآية أوجبت التثبت في خبر الفاسق، والمراد بالفاسق المعلوم فسقه، يعني ما ثبت أنه فاسق. ويلزم منه أن مجهول الفسق لا يجب التثبت في خبره. لاحظ حاشية رقم 7. ودليلهم على أن المراد من الفاسق هو المعلوم هو أنه لو وجب التثبت من خبر الفاسق الواقعي لزم التكليف بما لا يطاق. يعني قالوا لو نحمل الفاسق على الفاسق واقعان من وين؟ مثل ذاك يقول يابه يدش بعقلك، ثلاث سنوات أصلي وراه وأشوفه يصلي صلاة الليل والدمع هاي قدها مثل البنبرة ويطلع شيء يؤمن بالله، شلون بالله هاي؟ يعني ثلاث سنوات هو شيوعي ومثل عليه يقول ثلاث سنوات يصلي صلاة الليل. على العموم هؤلاء يقولون إذا المراد بالفاسق الفاسق الواقعي يلزم التكليف بما لا يطاق. يا أخي لا، ما يلزم التكليف بما لا يطاق. الفاسق الواقعي مع الأخذ بالأدوات الظاهرية من علم وخبر ثقة وبينة. المهم قالوا بما أن الفاسق الواقعي يستحيل نحمله على الفاسق الواقعي، نحمله على معلوم الفسق، معلوم الفسق ما يشمل مشكوك الفسق. ملاحظين الدليل؟ هم يقولون إن جاءكم فاسق، يعني إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق، ما يصير تقول إن جاءكم الفاسق واقعا، هذا تكليف بما لا يطاق. نحملها إن جاءكم من تعلمون أنه فاسق، هذا من تعلمون أنه فاسق ما يشمل مشكوك الفسق. لاحظ الاستدلال، قال ودليلهم على أن المراد من الفاسق هو المعلوم هو أنه لو وجب التثبت من خبر الفاسق الواقعي لزم التكليف بما لا يطاق. ودليلهم على أن مجهول الفسق لا يجب التثبت من خبره هو أنه لو كان المراد أن قوله يراد لكونه مجهول الفسق لازم أن يكون حاله أسوأ من حال معلوم الفسق. كيف مجهول الفسق صار حاله أسوأ من معلوم الفسق؟ لأن الأخير معلوم الفسق قد يقبل قوله بعد التثبت، بينما هو مشكوك الفسق يراد. يا أخي حتى مشكوك الفسق إذا تثبتنا من قوله يقبل، لا وضع أسوأ ولا شيء، مساو له. عموما ورد هذا الدليل بما مر من أن المراد من الفسق هو الفسق الواقعي للفسق المعلوم. طرق معرفة العدالة، ذكر العلماء لذلك طرقا ثلاثة هي: الطريق الأول المعرفة الشخصية من خلال الملازمة والصحبة المؤكدة، بس لا يصير مثل ذا اللي يصلي صلاة الليل وشي وايد، والمعاشرة التامة المطلع على سريرته وباطن أمره بحيث يحصل العلم أو الإطمئنان بعدالته. ولا يخفى أن هذا الطريق يختص بالراوي المعاصر ولا يشمل غيره. الآن احنا ما نعاصر الرواة. الثاني، الطريق الثاني الاستفاضة، وهي أن تشتهر عدالة الراوي بين أهل الحديث أو غيرهم من أهل العلم، وقد ثبتت بالاستفاضة عدالة مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب وما بعده إلى زماننا هذا، الصدوق الكليني، الصدوق المرتضى المفيد الطوسي إلى يومنا هذا. الطريق الثالث شهادة القرائن الموجبة للإطمئنان بعدالته ككونه مرجع العلماء والفقهاء، مثل زعيم القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكونه ممن يكثر عنه الرواية ممن لا يروي إلا عن عدلين، مثل ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة ويكثر من الرواية عنه، ونحو ذلك من القرائن، إكثار الأجلاء من الرواية عنه. الطريق الرابع شهادة عادلين بعدالته، وهذا مبني على ما قرر في محله من حجية البينة في غير المرافعات مطلقا، هذا يشير إلى حجية البينة في أخبار في الموضوعات، قلنا في غير المرافعات يعني في غير القضاء والشهادات، هل يشترط البينة أو لا؟ بعضهم قال تشترط البينة مطلقا. من الذي قال تشترط البينة مطلقا؟ ما ينسب إلى الشهيد الثاني، حجية خبر العدل. خب المشهور هو هذا، المشهور أن خبر الثقة حجة في الأحكام، وأما في الموضوعات فلا بد من البينة، يصير على مبنى الشهيد الثاني. في الأحكام لا بد من خبر العدل، وفي الموضوعات لا بد من خبر البينة. الطريق الخامس شهادة عدل واحد، وهو قول مشهور عند الخاصة والعامة، وقد خالف البعض فلم يقبل شهادة أقل من عدلين، الشهيد الثاني لابد من عدلين. لماذا؟ لأن موضوع له شهادة عن موضوع، لا عن عدالة، العدالة موضوع وليست حكم، لأن التزكية شهادة والشهادة لابد فيها من عادلين على الأقل. وقد علق صاحب المقباس الشيخ عبد الله المامقاني مقباس الهداية على هذا بقوله: ولقد أجاد الفاضل القمي رحمه الله حيث قال إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية للرواية والشهادة، باب الشهادة يشترط فيه العدالة، أما التزكية والشهادة يكفي خبر الواقع، وأن المعيار حصول الظن على أي نحو يكون، كيف والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي من روايات. تنبيه: الكلام في جرح الراوي كالكلام في تزكية الراوي من حيث معرفة طرق إثباته، هذه الطرق الخمسة. اجتماع الجرح والتعديل: إذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل فأيهما يقدم؟ ثلاثة مباني. المبنى الأول: اختلفوا في ذلك على أقوال، منها القول الأول تقديم قول الجارح مطلقا، دائما الجرح يقدم على مطلقا. لماذا؟ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، بينما قول الجارح يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، فهو لا يكذب المعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر خفي على المعدل، يقول له صح كان يصلي صلاة الليل لكن شيوعك. القول الثاني تقديم قول المعدل مطلقان، هذا لا قائل به، وقد نقل هذا قولا من دون تحديد قائله ولا عرض دليل عليه، وغاية ما يمكن تصويره دليلا إن احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على الجارح من مجدد التوبة والملكة، ملكة العدالة. فإذا اجتمع قول الجارح والمعدل تعارضا فتساقطا، وحينئذ يرجع إلى أصالة العدالة في المسلم. تعارضت حجتان تساقطتا، سقطا عن الحجين، رجع إلى أصالة العدالة، ورد بعدة ردود منها أن أصالة العدالة في المسلم ممنوعة غير مقبولة. من قال أن الأصل في المسلم أن يكون عادل؟ قول الثالث التفصيل بين صورتين، الأولى وهذا هو القول لعل الصحيح إمكان الجمع بين الشهادتين، يعني هناك تنافي بدوي مع التحقيق ينتفي بحيث لا يلزم تكذيب أحدهما في شهادته، فيقدم الجارح، مثاله أن يقول المزكي هو عدل ويقول الجرح رأيته يشرب الخمر. الثانية عدم إمكان الجمع بينهما، يعني مستقر، إذا التعارض مستقر تعارضا تناطحا تساقطا. نرجع إلى الأصل، الأصل عدم ثبوت العدالة والوثاقة، تحتاج إلى دليل. الثانية عدم إمكان الجمع بينهما كما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل، مثاله لو قال الجارح رأيته في أول الظهر من يوم الخميس يشرب الخمر، وقال المعدل رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي، ففي هذه الصورة لابد من الرجوع إلى المرجحات كالأكثرية والأعدلية والأورعية والأضبطية ونحوها، لأن تعارض مستقر قدم المرجح، إذا ما في مرجح يصير تساقط أو تخير، هذا في الروايات طبعا، تخير في الرواية، هنا يصير تساقط، تتعارض الحجة فيعمل بالراجح ويترك المرجوح، فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف. القول الرابع نفس القول الثالث إلا في الصورة الثانية منه، لا يرجع إلى المرجحات وإن وجدت بل يتوقف من أول، لا من قال تعمل بالمرجحات، والروايات دلت على المرجحات في الروايات، القول ما قال به عدلهما وأورعهما. على العموم بناء على مسلك الوثوق المدار على تحصيل الوثوق والاطمئنان، فإن حصلت الوثاقة وهذا أغلب شيء في الرجال هكذا، تجمع القرائن الواردة في توثيق محمد بن سنان وتضعيفه، بعد ذلك تصل إلى النتيجة.
بناء الشيخ على مسلك الوثوق هل ينظر أساسا التوثيق على أنه حصل تنافي مثلا بين التوثيق والجر؟
ينظر، لماذا ما ينظر؟ لأن التوثيق والتعديل قرائن وسائل إثبات ناقصة في تحقيق الوثوق والإطمئنان،
ما راح تكون حجة لا حجة، يعني ما صار.
لا 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 لا، هو الآن يتعامل إياها كلها وسائل إثبات ناقصة، بتجميع هذه القرائن يحصل الوثوق بوثاقته أو ضعفه. تعليق: يلاحظ أن البحث السابق قائم على تحديد المقدم من الجرح والتعديل بشكل عام، يعني في الزمن بشكل عام، وإلا كان يبحث مع معاصرين وأغلبهم غير معاصرين، من دون بشكل عام من دون تسليط النظر على واقع حاجتنا وهي معرفة عدالة الرواة وعدمها، وهم من الذين مضى على وفاتهم مئات السنين، بينما نجد أن بعض الأقوال السابقة إنما تصلح لمعرفة عدالة المعاصرين فحسب، مثل الاختبار الشخصي. من هنا فلا بد من رسم طريق لمعرفة العدالة وعدمها. يتلائم مع كون الناقلين هم أصحاب كتب الرجال المعروفين بالتحديد. لذا فحتى يكون البحث مثمرا لا بد من دراسة مناهج المؤلفين الرجاليين وطريقتهم لتحديد العدالة والجرح في الرواة. فلو قارنا مثلا بين كتاب النجاشي وكتابي الطوسي وهما الرجال والفهرست، فقد نجد أن النجاشي أكثر تدقيقا وتحقيقا، خبير بالأنساب والرجال تخصصه، وهذا قد يكون له أثر بالغ في تقديم قول النجاشي. مو دائما في قضايا الغلو وغيرها مدرسة قوم متشددة في الغلو. وهكذا لو تعارض تقييم الرجاليين البغداديين الكشي والنجاشي والطوسي وتقييم الرجاليين الحليين ابن طاووس والعلامة وابن داود، يقدم تقييم البغداديين لأنهم أقاموا تقييماتهم على ما أفادوه من الرجاليين السابقين لجيلهم، وهم أقرب عهدا وأرصقوا معرفة بسيرة وواقع الرواة. هكذا ذكر الشيخ عبد العزيز الفضل رحمه الله في كتابه وصول الحديث صفحة 191. لا يسلم لك كون بغدادي أو حلي، كون متقدم متأخر، بغداديين متقدمين والحليين متأخرين. السادس والأخير، الشرط السادس، الضبط. وقد مر معناه بأنه هو السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ. ووجه اشتراطه أنه لا يعتمد على غير الضابط، لأنه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغير أو يبدل بما يوجب اختلاف المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجود الواسطة فيحصل الاشتباه بين السند الصحيح والسند الضعيف إلى غير ذلك. تنبيهون، لا يشترط غير ما ذكر من الأمور الستة لقبول حديث الراوي، وعليه يقبل خبر المرأة وخبر العبد وخبر الأعمى وخبر غير العالم بالعربية وغير العالم بالفقه. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، شروط من تقبل روايته حال الأداء. الجهة الثانية، شروط من تقبل روايته حال التحمل عند السماع وغيره. لا يعتبر وجود كل الشروط السابقة الستة في الراوي حال حمله وتلقيه للحديث، بل المعتبر هو التالي ثلاثة: الأول العقل، الثاني التمييز، والمراد به أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره. واعتبر هذا الشرط في التحمل بالسماع وما يماثله من طرق نقل الحديث، لأن أحيانا التحمل ليس بالسماع، بالإجازة، بالمناولة. التمييز هذا إذا أجازه بالسماع، أما إذا أجازه بالإجازة أو بالمناولة حتى لو ما كان مميز. الثالث الضابط، وقد اعتبره الشهيد الثاني في المميز إذا لم يسمع الحديث من أصل مصحح. ولا يشترط في الراوي حال التحمل أولا الإسلام، فلو تحمل الحديث كافرا وأداه مسلما قبل. وقد اتفق، يعني حصل ذلك في بعض الصحابة كجبير بن مطعم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وهو في فداء أسارى بدر، يعني كان من ضمن الأسرى مع البدر، سمع النبي يقرأ في المغرب الطور، سورة الطور، فتحمله كافرا ثم رواه بعد إسلامه. الثاني باء البلوغ، فلو تحمل الحديث صبيا وأداه بالغا قبل. وأيضا قد اتفق ذلك في بعض الصحابة كعبد الله بن عباس. حاشية رقم ثلاثة، وقد قيل توفي النبي صلى الله عليه وآله وسن ابن عباس لا تزيد على 13 سنة. هذا تمام الكلام في الفاصل السادس. ابن عباس يقول: ما أنا وما علمي إلا نقطة في بحر علي بن أبي طالب. الفصل السابع، الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.